بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة. هذا الكتاب المهم الذي يحتاج إليه كل مسلم، ووصلنا إلى دعاء الرفع من الركوع بعد أن انتهينا من أدعية الركوع الذي هو محل لتعظيم الله سبحانه وتعالى. بعد أن ينتهي المصلي من الركوع فإنه يشرع له أن يعتدل ويقيم صلبه، وفي تلك الأثناء يقول سمع الله لمن حمده. هذا الدعاء من أدعية الرفع من الركوع، هو في المكان الوحيد الذي يقال سمع الله لمن حمده، فإن أدعية الانتقال من ركن إلى ركن ومن حالة إلى حالة ومن هيئة إلى هيئة في الصلاة، فإن بين ذلك التكبير، تقول الله أكبر، لكن الانتقال من الركوع إلى القيام وإقامة الصلب بعد الركوع يقول المصلي سمع الله لمن حمده، كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا أجر عظيم لمن قال هذا الدعاء ووافق قوله مع قول الملائكة بعد أن يقول هذا الدعاء، ثم يقول كما سيأتي معنا ربنا لك الحمد. متى يقول المصلي سمع الله لمن حمده؟ يقول ذلك كما في البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، وفي رواية من الركوع عند مسلم، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، وفي رواية ولك الحمد. هذا هو الموضع الذي يقول فيه المصلي بعد قيامه من الركوع سمع الله لمن حمده، فلا يجوز التقدم ولا يجوز التأخر، فينبغي أن يتوافق قوله سمع الله لمن حمده مع قيامه وإقامة صلبه في هذه الفترة، لا يقول قبل أن يقوم لأن هذا محله أدعية الركوع، ولا يقول بعد أن يعتدل لأن هذا الاعتدال بعده أدعية خاصة بالاعتدال من الركوع كما سيأتي معنا. فالصواب أن لا يتقدم ولا يتأخر، بل بالغ بعض الفقهاء وأبطلوا صلاة من قال سمع الله لمن حمده قبل إقامة الصلب أو بعد إقامة الصلب، وهذا قول بعيد فيه تشديد ومبالغة، ولكن ينبغي للعبد كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يقول هذا الدعاء في أثناء أو في حين رفعه من الركوع إلى القيام بعد الركوع. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ أي تقبل الله منه حمده. سمع أي استجاب وأجاب وتقبل واستجاب له، أي سمع الله أي تقبل الله حمد من حمده وثناء من أثنى عليه ودعاء من دعاه. والسمع هي صفة من صفات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير كما يليق بجلاله وكماله وعظمته. والسمع يضاف إلى الله تعالى على نوعين، السمع إضافته على نوعين، سمع عام وسمع خاص. السمع العام أن الله سبحانه وتعالى يسمع جميع المسموعات، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع السر وأخفى ويسمع كل شيء، لا يغيب ولا يخفى عليه شيء ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو السمع العام. السمع الخاص أي سمع الإجابة والقبول، كما هو معنا في هذا الدعاء سمع أي بمعنى أجاب، كقول إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء أي لمجيب، وهو الذي يقبل ويجيب ويستجيب لمن دعاه. سمع الله لمن حمده، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال، ولا يستحق ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو دعاء الرفع من الركوع، أن يقول العبد سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله وقبل وتقبل واستجاب لمن حمده ولمن أثنى عليه ولمن دعاه. ثم يقول المصنف بعد ذلك من أدعية الرفع من الركوع، وهو دعاء يقال بعد الاعتدال وبعد إقامة الصلب وبعد عودة كل فقار إلى موضعه، قال يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هكذا قال المصنف في هذا الكتاب، وهو في صحيح البخاري من حديث رفاعة ابن رافع الزرقي، قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه، لم يسمي هذا الرجل، ولكن رجح ابن حجر وغيره أن هذا الرجل الذي قال هذا الدعاء هو نفسه راوي الحديث رفاعة ابن رافع الزرقي، ولكن قال العلماء لم يسمي نفسه خوفا من الرياء وحتى يكون أدعى لقبول هذا العمل. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام من المتكلم؟ من الذي قال هذه الكلمات العظيمة العجيبة؟ قال أنا. جاء الرجل وقال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا قلت ذلك. قال رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يرى الملائكة. رأى 32 ملكا يتسابقون ويتسارعون أيهم يكتب هذه الكلمات ويصعد ويرتفع بها إلى الملأ الأعلى حتى يثبت هذا الفضل وحتى يثبت أجر هذه الكلمات العظيمة ذات الدلالات الكبيرة. وربنا لك الحمد أي جواب من استقام وأقام صلبه بعد الركوع، وردت عدة صيغ، 4 صيغ في ذلك. ربنا ولك الحمد كما في البخاري ومسلم، وربنا لك الحمد بلا واو في البخاري، اللهم ربنا لك الحمد في البخاري ومسلم، اللهم ربنا ولك الحمد، هذه الصيغ كلها ثبتت ووردت. ولا بأس بأن يقول المصلي تارة هذه وتارة هذه حتى يستشعر ما يقول وحتى يبتعد عن التكرار وعن العادة التي قد لا يعرف ويفهم حقيقة الأذكار والأدعية التي يقولها، وهذا من باب التنوع الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال هذا مرة وهذا مرة. ما معنى ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه؟ وفي رواية عند أبي داود والنسائي والترمذي مباركا عليه، وفي رواية عند أهل السنن في زيادة صحيحة كما يحب ربنا ويرضى، أي أن يقول الذي اعتدل من الركوع بعد أن يسمع سمع الله لمن حمده وبعد أن يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. لماذا نحمد الله عز وجل بعد أن أقام المصلي صلبه بعد الركوع؟ لماذا يقول ربنا ولك الحمد أو اللهم أي يا الله أنت ربنا لك الحمد وحدك؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لجميع المحامد. ولكن على ماذا نحمد الله سبحانه وتعالى؟ نحمده أي نقول لك الحمد يا ربنا على سماعك دعاء من دعاك، ولك الحمد على إجابة دعوة الداعي، ولك الحمد على توفيقك لهذا العابد، لهذا المصلي، لهذا الداعي، لهذه العبادة. فهذا يشمل كل هذه المعاني. تحمد الله عز وجل على أنه سمع دعاءك، وتحمده على أنه استجاب أو سيستجيب لدعائك، وتحمده لأنه وفقك لهذه العبادة ولهذه الكلمات العظيمة، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، أي لا حصر له ولا عدد، هذا باعتبار العدد. طيبا أي لا نقص فيه ولا عيب، لا في ألفاظه ولا في معانيه ولا في مقاصده، هذا من حيث الروح والحقيقة والجوهر، أي حقيقة هذه الكلمات وحقيقة هذا الحمد وحقيقة هذه العبادة. فإذا لا حصر لهذا الحمد، غير منحصر بعدد، كثيرا طيبا أي لا نقص فيه، أي خالصا صادقا نقيا لا رياء فيه، نقيا من كل شائبة، هذا معنى طيبا. قال مباركا فيه، وهنا متعلق بالمدة والزمن، أي دائما متواصلا مستمرا لا ينقطع، وهذه أجمع وأكمل المحامد. قال حمدا أي ذا بركة، لأن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة ومتوالية ومستمرة لا تنقطع، فينبغي أن يكون حمدنا غير منقطع. لذلك هنا قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والزيادة كما يحب ربنا ويرضى، هذا فيه التواضع، تواضع من العبد بأن يجعل كل أنواع المحامد التي يرضاها الله سبحانه وتعالى هي مستحقة لله عز وجل. أحوال المصلي ثلاثة، إما أن يكون منفردا، وإما أن يكون إماما، وإما أن يكون مأموما. فمتى يقول سمع الله لمن حمده، ومتى يقول ربنا ولك الحمد، ومن يقول ذلك، من يجمع بينهما، ومن يقول واحدة دون الأخرى؟ بالنسبة للمنفرد بالإجماع يجمع بينهما، أي يجمع بين التسميع والتحميد. المنفرد الذي يصلي النافلة أو الذي يصلي فريضة وحده يقول سمع الله لمن حمده أثناء الرفع من الركوع، ثم وهو قائم صلبه يقول ربنا لك الحمد، أو هذه الصيغة التي وردت، هذا بالإجماع. ونقل الإجماع الإمام الطحاوي، وكذلك نقله ابن عبد البر في الاستذكار، وكذلك نقله ابن رشد. الحالة الثانية الإمام. الإمام قول الجمهور من الشافعية والحنابلة ورواية عن أبي حنيفة، واختاره من المعاصرين أو من الفقهاء المتأخرين ابن باز وابن عثيمين رحمه الله، اختار هذا القول أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. يعني إذا قال الإمام وقام من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، فإنه بعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد، لأن الإمام لما قال سمع الله لمن حمده حرض غيره من المأمومين على قول ربنا ولك الحمد، فلا ينسى نفسه، لذلك يقول ذلك. وخالف في هذا المالكية. المالكية قالوا باعتبار ظاهر هذا الحديث، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا أي للمأمومين ربنا ولك الحمد، ولكن الأظهر أن الإمام يقول ذلك، يقول التسميع والتحميد. بقي عندنا المأموم، التسميع والتحميد للمأموم ماذا يقول؟ ذهب الجمهور، جمهور الفقهاء، إلى أن المأموم يكتفي بالتحميد لظاهر هذا الحديث، وهو قول المالكية والحنابلة والحنفية. الأحناف والمالكية والحنابلة قالوا يكتفي بالتحميد ولا يكرر خلف الإمام، فقط يقول ربنا ولك الحمد. وقال الشافعية وأهل الظاهر، وذكر ذلك ونصره النووي في المجموع شرح المهذب، وكذلك السيوطي لديه رسالة في هذا الباب، وعزز وقوى هذا القول ونصره بشكل كبير الألباني رحمه الله، وقال بأنه يجمع بين التسميع والتحميد، أي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فالمأموم يقول أثناء قيامه من الركوع سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد من هذه الصيغ التي ذكرت. والخلاف في ذلك كبير، والكل مستساغ، إذا ذكر وقال التسميع ثم قال التحميد فلا إشكال في ذلك والله أعلم. فإذا هذه أدعية عظيمة وفيها دلالات ومعاني جليلة، نأخذ بعض الفوائد منها. الفائدة الأولى، فيه إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته، فهي صفة ثابتة في الكتاب والسنة. قال سمع الله لمن حمد، قال وهو السميع البصير. الفائدة الثانية، أكمل الحمد الذي لا نقص فيه ولا عيب، لا في ألفاظه ولا في معانيه ولا في مقاصده. هذا هو أكمل الحمد، الذي يكون حمدا كاملا في الألفاظ، وحمدا كاملا في المعاني والدلالات، وحمدا كاملا في المقاصد، وهذا كله اجتمع في هذه الكلمات وفي هذه العبارات في دعاء الرفع من الركوع أو دعاء بعد الرفع من الركوع والوقوف. لذلك هنا ماذا قال؟ قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الفائدة الثالثة، لا يجوز للإنسان أن ينشئ ذكرا من عنده، بل يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره في زمن الوحي. ذاك لما قال رفاعة ابن رافع هذا الدعاء وسأله النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك، أقره فأصبح إقرارا من النبي عليه الصلاة والسلام بصحة هذا الذكر، لا لأن هذا الصحابي اجتهد، بل أقر بالوحي، أقر من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في زمن الوحي. أما عدا ذلك فلا يصح ولا يجوز للإنسان أن يأتي بذكر ويقول هذا يناسب أن يقال في هذا الموضع، ويناسب أن يقال في هذه المناسبة، ويناسب أن يقال في هذه الحالة من الصلاة أو غيرها، فلا يصح ذلك. كذلك من الفوائد، قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال ابن بشكوال هذا الرجل هو رفاعة بن رافع راوي الخبر، وإنما كنا عن نفسه بقصد إخفاء عمله، وهذا غاية في الإخلاص والصدق، حتى لا يظهر موافقة الشرع له أو موافقة الوحي، وحتى لا يداخله الرياء أو شيء من العجب أمام الصحابة، فأخفى نفسه مع أنه أمامهم علم حاله لما قال عليه الصلاة والسلام من قال هذه الكلمات. وفي بعض الروايات أنه تردد أولا أن يقول أنا، وثانيا ما أخبر عن نفسه حتى أخبر في المرة الثالثة، وكان ذلك في صلاة المغرب. كذلك من الفوائد، قوله في الزيادة كما يحب ربنا ويرضى، فالإنسان يقول ذلك تأدبا مع الله، فهذا مقام حمد وثناء، والإنسان لا يبلغ من حمد الله ما يكون لائقا بجلاله وعظمته، فما حمدناه حق حمده ولا عبدناه حق عبادته، فيفوض ذلك إلى الله، لأن الإنسان ضعيف ومقصر وينسى ويجهل ويغفل، مهما حمد الله سبحانه وتعالى فإنه يبقى مقصرا ولا يؤدي حق حمد الله عز وجل الذي هو مستحق لجميع أنواع المحامد أجملها وأكملها وأفضلها وأعلى مقاماتها. فلذلك هنا قال كما يحب ربنا ويرضى، وهذا تواضعا من هذا العبد وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم فعل السمع يراد به أربعة معان. فعل السمع يراد به إذا ورد في القرآن أو في السنة أربعة معان. المعنى الأول سمع الإدراك، ودليله قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وكذلك قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا، هذا من باب سمع الإدراك. النوع الثاني أو المعنى الثاني سمع فهم وعقل، ودليله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فليس المراد مجرد الكلام بل سمع الفهم والعقل، ومنه قوله سمعنا وأطعنا. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث سمع إجابة وإعطاء ما سأل، ودليله الدعاء الذي معنا سمع الله لمن حمده، أي أجاب وتقبل الله لمن دعاه وحمده. المعنى الرابع سمع قبول وانقياد، كقوله سبحانه سماعون للكذب أي قابلون للكذب ومنقادون له غير منكرين، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. الفائدة السابعة والأخيرة في هذا الحديث، حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى 34 ملكا يبتدرون هذه الكلمات ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فيها مسابقة الملائكة ومنافستهم في الخير ومحبتهم لأهله. الملائكة يتسارعون ويتسابقون، لذلك لله ملائكة سيارون، أينما وجدوا حلق الذكر جلسوا وأحاطوا بها ليستمعوا وليرفعوا من شأنهم ومن خبرهم ومن أحوالهم، بذلك هم حريصون على الخير وحريصون على تسجيل وتثبيت الخير وحريصون على نقل هذا الخير ومحبتهم لأهل الخير. هذه الفوائد تؤخذ من هذين الدعائين. الدعاء الأول سمع الله لمن حمده، ونؤكد بأن موضعه أثناء الرفع من الركوع، وكذلك ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ هذه تقال بعد الاعتدال وبعد الاستقامة من الرفع من الركوع. بذلك ننتهي من هذا الدعاء. والدعاء الثاني بقي دعاء تتمة لجواب المصلي إذا سمع الإمام قال سمع الله لمن حمده، هنالك دعاء آخر نقف عنده بعون الله تعالى في درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.